إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للسادس عشر من شهر الله المحرم لعام 1428 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 54 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولازلنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. توقفت طويلا مع خطبته العصماء، لأنني أعتقد اعتقادا جازما أننا في حاجة شديدة لكل لفظة يتكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا إلى هديه، وما أحوج الأمة إلى تربيته وإلى منهجه. فلقد شرقت الأمة وغربت كثيرا، وبحثت عن مناهج تربوية شرقية وغربية تصطدم اصطداما مباشرا مع منهج رب البرية وسيد البشرية صلى الله عليه وسلم. وبعد سنوات طويلة علم كثير من أصحاب هذه المناهج أنهم ما زرعوا إلا شوكا، وما حصدوا إلا حنظلا، وآن الأوان أن ترجع الأمة من جديد إلى منهج، إلى المنهج الرباني في التربية، إلى منهج القرآن والسنة، إلى منهج أعظم مرب عرفته الأرض، بل إلى منهج المربي الذي رباه الله على عينه ليربي به الدنيا، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، أعلم أنني أطلت النفس جدا في شرحي لخطبته صلى الله عليه وسلم في تبوك، بل أنا أرى أنها من الجائز أن تخرج في كتاب صغير الحجم لما من الله تبارك وتعالى به علينا في شرحها من جواهر ولآلئ التقطتها من أقوال أهل العلم، ليست من عندي ولا من كيسي، فما أنا إلا بستاني أحاول جاهدا أن أجمع الزهر والورد لأجعله أو لأجمعه في باقة عطرة أطوق بها أعناق الموحدين والموحدات في كل مكان. فما أحوجنا بالفعل إلى كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته العصماء في الحديث الذي رواه الإمام البيهقي في الدلائل، من طريق يعقوب بن محمد الزهري عن عبد العزيز بن عمران قال حدثنا عبد الله بن مصعب ابن منظور ابن جميل ابن سنان أخبرني أبي سمعت عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ثم ساق الحديث وساق خطبته عليه الصلاة والسلام وقلت من باب الأمانة العلمية الحديث في سنده ضعف فيعقوب بن محمد الزهري كثير الوهم ويروي عن الضعفاء وعبد العزيز بن عمران متروك احترقت كتبه فكان يحدث من حفظه فكثر غلطه وخطأه ووهمه لكن المتن له شواهد كثيرة كما أبين في كل لقاء بفضل الله جل وعلا. توقفت في اللقاء الماضي مع كلامه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول وقتال المؤمن كفر، وقتال معطوف على منصوب في أول الخطبة، وقتال المؤمن كفر وأكل لحمه من معصية الله وحرمة ماله كحرمة دمه، ومن يتألى على الله يكذبه. وقد توقفت طويلا مع قضية التألي، ومن يتألى على الله يكذبه. ونحن الليلة على موعد مع بقية الخطبة، وأرجو الله أن يبارك في الوقت لأنتهي من شرحها الليلة بإذن الله تعالى. قال بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي صلى الله عليه وآله وسلم ومن يستغفره يغفر له، ومن يستغفره يغفر له. الاستغفار، احفظ مني هذه الكلمة ربما تستمع إلي لأول مرة، الاستغفار أمان أهل الأرض. استوعبتها؟ الاستغفار أمان أهل الأرض. أمانان في الأرض، أحدهما أعظم وأرق من الآخر. الأمان الأول بعثة المصطفى، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فهذا أمان عام لأهل الأرض ليس للمسلمين فحسب. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رسول الله رحمة للبار والفاجر، رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للبار والفاجر، فمن آمن به أمن من عذاب الله في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن به أمن من عذاب الله في الدنيا وأخرت عقوبته إلى الآخرة. يبقى وجود المصطفى أمان لأهل الأرض، أعظم أمان للمؤمن والكافر على السواء. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والأمان الآخر الاستغفار، الاستغفار. قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، صيغة مبالغة، إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني ما لكم لا توحدون الله حق توحيده ولا تجلون الله حق جلاله ولا تقدرون الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا. وفي مسند أحمد بسند ضعفه شيخنا الألباني رحمه الله وحسنه شيخنا العلامة أحمد شاكر رحمه الله، قول ذلك من باب الأمانة العلمية، أنه صلى الله عليه وسلم قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجة ورزقه من حيث لا يحتسب. السند فيه ضعف عند بعض أهل العلم وحسنه العلامة أحمد شاكر وغيره، والمتن له شواهد كثيرة. وقد ذكرت الآية في سورة نوح آنفا، فالاستغفار أمان لأهل الأرض وأمان لأهل الذنوب والمعاصي من أمثالي، لأن الله جل وعلا يغفر لمن استغفره، يغفر لمن استغفره. نعم، مهما كانت بشاعة الذنب ومهما كان حجم المعصية، فأهل السنة لا يكفرون بالكبائر ولا يكفرون بالذنوب والمعاصي، وهذا من عظيم فضل الله على أهل السنة، لا يكفرون بالكبائر كما هو منهج الخوارج، ولا يقولون بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين كما هو منهج المعتزلة، وإنما يقولون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قالوا: إذا زنى المؤمن أو شرب الخمر أو سرق ينزع منه الإيمان هكذا، فإن تاب وعاد وآب إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا، كمن يخلع قميصه ثم يعاود لبسه مرة أخرى. هكذا فسر السلف رضوان الله عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن استغفر الله عز وجل غفر الله تبارك وتعالى له. اسمع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول في حديثه الرقراق الجميل الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: والذي نفسي بيده، وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، ومع ذلك فهو يقسم هنا ليبين عظمة المقسوم عليه، فيقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فاء الترتيب والتعقيب، فاء الترتيب والتعقيب، الاستغفار، ومن يستغفر الله يغفر له. لا تقنط أبدا، ولا تيأس أبدا، ولا تنظر إلى عظم الذنب، ولكن انظر إلى عظم العفو وعظيم الرحمة وفضل الحق تبارك وتعالى. لا أقصد، لا تنظر إلى عظم الذنب، لا أقصد أن تحقر الذنوب، لا، وإنما أقصد: يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم. هذا هو المراد، لكننا لا نحقر الذنب وإن قل، ولا نحقر المعروف وإن قل. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وكذلك يبين لنا صلى الله عليه وسلم خطر الذنوب وإن قلت، فهذه الصغائر قد تجتمع على العبد فتهلكه، كعبد جمع أعوادا من الحطب وأشعل نارا مشتعلة متأججة أنضجت ما يريده من طعام. كذلك الذنوب إذا اجتمعت على العبد أهلكت، فلا تحقر معصية ولا تحقر معروفا أو عملا صالحا ما دمت تبتغي به وجه الله، وما دام هذا العمل موافقا لهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فاعلم بأن الاستغفار أمان لك، لا تسوف، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار، كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة أو قرابة 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وهو القائل بأبي وأمي وروحي، كما في صحيح مسلم: يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أو 100 مرة، 100 مرة. وفي لفظ البخاري: أكثر من 70 مرة، هذا لفظ مسلم من حديث ابن عمر، وفي لفظ البخاري: أكثر من 70 مرة. وأنا أتساءل مع نفسي ومع إخواني وأحبابي وأقول: إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومع ذلك يعد له في المجلس الواحد 100 مرة يستغفر الله عز وجل، أسألكم بالله كم نحتاج نحن من المرات؟ كم نحتاج؟ نحتاج إلى آلاف المرات، نحتاج إلى آلاف المرات لنستغفر رب الأرض والسماوات. إذا كان رسول الله يستغفر في اليوم 100 مرة، 100 مرة، نحتاج إلى أن نستغفر الله آلاف المرات. وقد يتصور بعض أحبابنا أن الاستغفار إنما هو مرتبط بالذنب، إنما هو مرتبط بالذنب، فإن لم يرى ذنبا ظاهرا من قول أو فعل يتصور أنه ليس في حاجة إلى الاستغفار، وهذا خطأ في الفهم كبير. قال أحد السلف لأخ من إخوانه: اعلم، خلي بالك من الكلام الغالي، ده كلام غالي جدا يكتب بماء العين مش بماء الذهب، قال: اعلم أن ساعة مرت عليك حرمت فيها من لذة المناجاة تحتاج إلى توبة واستغفار. استوعبت هذه الكلمات؟ ساعة مرت، كم ساعات تمر علينا، كم من الساعات تمر علينا لا أقول يدعو فيها العبد، بل هو مغافل عن الدعاء، فضلا عن حرمانه أثناء الدعاء من لذة المناجاة وحلاوة الأنس وجميل القرب. وليس من ذاق كمن عرف، فما أسهل التنظير وما أسهل الكلمات، لكن شتان بين من يستشعر لذة المناجاة أثناء الدعاء وبين من يردد لسانه كلمات إنما هي دخان يطير في الهواء، خرجت الكلمات دون أن تلفحها حرارة الصدق والإيمان، فهو يردد بلسانه كلمات مسجوعة جميلة، لكن أين القلب؟ أين حصول لذة الأنس والقرب والمناجاة؟ الناس متفاوتون في هذا الباب بقدر أعدادهم، الناس متفاوتون في هذا الباب بقدر أعدادهم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم فضله، وأن يذيقنا حلاوة الأنس به ولذة القرب منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالاستغفار أيها الأفاضل أمان لنا وأمان لأهل الأرض، وكن على يقين أنه سبحانه وتعالى يغفر لمن استغفره، يغفر لمن استغفره في أي ساعة من ليل أو نهار. فاستغفروا الله عز وجل، يغفر الله تبارك وتعالى لكم الذنوب والمعاصي. واعلم يقينا أن الاستغفار ليس مجرد كلمات ترددها الألسنة مع إصرار القلب على المعصية، لا لا، وإنما استغفر وأنت في غاية الحب لله والخوف من الله لا تستغفر بلسانك وأنت مصر على المعصية، أو وأنت في مجلس المعصية وتستطيع أن تفارقه. خلي بالكم من الضوابط دي. لا تستغفر بلسانك وأنت مصر بقلبك على المعصية، أو وأنت تجلس في مجلس معصية تستطيع أن تغادره وأن تفارقه. أو للضابطين دول تاني. لا تستغفر بلسانك وقلبك مصر على المعصية، فليس بمستغفر من أصر على الذنب. كلمات. ولا تستغفر بلسانك وأنت في مجلس معصية تستطيع أن تفارقه وأن تغادره. يعني يأتيني شاب، وهذا حدث فعلا يعني من أولادنا، يا شيخ يا شيخ كان امبارح عندنا عرس في البلد وجايبين راقصة عريانة. الله، وانت كنت فين؟ اروح تشوف. او اخ جالس امام التلفزيون وفيلم من الافلام الساقطة، مشهد من مشاهد الرقص الشرقي، والاخ جالس متصور، او المسلم يعني متصور انه يعني في حالة ورع وفي حالة طاعة، فالمشهد امامه بحلى عينيه، استغفر الله استغفر الله. استغفروا الكذابين المصرين. فلا تستغفر بلسانك وقلبك مصر على المعصية، ولا تستغفر بلسانك وأنت في مجلس معصية تستطيع، شايف القيد اللي أنا بحطه ده، تستطيع أن تغادره وأن تفارقه. ممكن تبقى في مجلس معصية ما تقدرش تقوم. ايه الكلام ده مولانا؟ ممكن تكون في باص مثلا، في اتوبيس والفيلم شغال، وانت مرتبط بعمل او بموعد وما تقدرش تنزل من الباص. لا اشق عليك، لا اقول لك لازم تنزل، والله ان استطعت جميل، ان استطعت جميل، لكن لا يكلف الله الا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. لا استطيع، خلاص. لكن فليطلع الله جل وعلا على قلبك أنك منكر لهذا المنكر ومبغض له، ولست تهواه ولا تحبه ولا تختاره ولا تقدر على إنكاره أو تغييره. كما ذكرت، إن كنت قد أعددت شريطا مرئيا كذلك وذهبت به إلى السائق وعرضته عليه بأسلوب مهذب جميل، فإن قبله فالحمد لله ولك أجر من يركب في الباص، وإن رفض فلا حرج عليك ولا إثم، وقد أديت ما عليك بفضل الله جل وعلا. لكن لا تستطيع أن تنزل، خلاص تجلس في كرسيك لا تنظر، وتنشغل بكتاب الله جل وعلا، وتنشغل بقراءتك أي كتاب من الكتب معك، كما تعد أوراقك التي ستتعامل بها في معاملتك التي تسافر من أجلها. ينبغي عليك أن تعد كتاب الحق تبارك وتعالى، أو أن تحمل معك أي كتاب من كتب أهل العلم لتنشغل بهذا الخير ولا تلتفت إلى هذا الشر أو إلى هذا الباطل. الشاهد، الاستغفار لا أريد أن أطيل، وإلا فوالله والله يحتاج الحديث منا عن الاستغفار إلى محاضرات لا إلى محاضرة. الاستغفار أمان أهل الأرض، ومن أراد المال فعليه بالاستغفار، ومن أراد الأولاد فعليه بالاستغفار، ومن أراد السعة في الرزق، ومن أراد أن ينزل الله عليه مطرا فعليه بالاستغفار. جاء رجل إلى الحسن البصري فسأله عن السبيل إلى الذرية، فقال له عليك بالاستغفار. ثم جاءه رجل آخر في نفس مجلسه فسأله عن سبيل سعة الرزق فأمره بالاستغفار، وجاءه رجل آخر شكى إليه هلاك زرعه فأمره بالاستغفار، فتعجب بعض جلسائه وسألوه عن سر جوابه، فقرأ عليهم قول الله تعالى الذي قرأت آنفا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فمن أراد كل هذا فعليه أن يلزم الاستغفار وأن يجعل له وردا يوميا مع الاستغفار. تستطيع أن تستغفر الله في اليوم 100 مرة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شئت أن تزيد فزد ولا حرج عليك. ومن يستغفر يغفر له، ومن يعفو يعفو الله عنه، ومن يعفو يعفو الله عنه. قال الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يأمر الله نبيه بالعفو: خذ العفو وأمر بالعرف أي بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. وقال جل وعلا: فاصفح الصفح الجميل. يا الله، فاصفح الصفح الجميل، لم يقل فاصفح فحسب، بل أمره أن يصفح صفحا جميلا. والصفح الجميل هو صفح القادر على الانتقام، صفح القادر على أخذ حقه وزيادة، وهو الصفح الذي لا يعقبه سوء في القول والفعل، هو الصفح الذي لا يعقبه أو يصحبه سوء قول أو فعل. ممكن واحد يسيء إلى أخ أو إلى مسلم، فالمسلم يقول له: عفوت عنك، ماشي أنا مسامح، والله العظيم أقدر أقطم رقبك. طب ده صفح جميل، والصفح جميل، والله أقدر بتليفون دلوقتي أرميك في السجن. يا حبيبي بالراحة شوي، بالراحة يا سيدي شوي، بالراحة. أو بكل بساطة شديدة جدا: ما أصل أنت لو تعرف أنا مين، ما أنت مش عارف أنا مين. ده مش صفح جميل يا إخوانا، ده صفح سيء كله كبر وكله عنطزة وفزلكة ونسيان للذات ونسيان للنفس. ايه يا عم انا مين؟ ايه انت مين يعني؟ ايه في ايه انت مين؟ اولك نطفة مذرة واخرك جيفة قذرة وانت بينهما تحمل العذرة. انت مين يعني؟ تحمل البصاقة في فمك، وتحمل العرق تحت إبطيك، وتحمل البول في مثانتك، وتحمل النجاسة في امعائك، وتمسح عن نفسك القذر بيدك مرة أو مرات. إيه يعني أنت مين يا مولانا؟ ما بالراحة يا عم شوي، لأن الكلمة بتؤلمني جدا، تؤلمني غاية الألم. مش عارف أنا مين؟ والله عارف أنت مين. كما ذكرت، دخل رجل المسجد في وقت يجلس فيه أمير المؤمنين، أيام كان أمراء المؤمنين يجلسون في المساجد. تبقى امسح دي يا ابني، اللهم استرنا. فوطئ هذا الرجل قدم عمر ابن عبد العزيز، رجل سبحان الله، عمر بن عبد العزيز معذرة داخل المسجد ورجل جالس، فسيدنا عمر وهو ماشي مش واخد باله، أمير المؤمنين، وطئت قدم عمر قدم هذا الرجل. انت متصور أمير المؤمنين داخل المسجد دس على رجل واحد قاعد كده غلبان في المسجد زي حالاته دس على رجله. فالرجل بيقول له انت اعمى؟ قال له لا. أأعمى أنت؟ قال لا. بس ودخل ومشى وخلاص مفيش أي حاجة. لا مفيش أي حاجة. والراجل فضل قاعد في المسجد في المسجد. سبحان الله ولا أي شيء. فواحد بقى من الجماعة اللي بنفخه بيقول لأمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أتترك هذا الرجل؟ قال ولم لا، لقد وطئت قدمه فسألني أأعمى أنت؟ فقلت لا لأني مبصر. وانتهت القضية، انتهت المشكلة. أخوانا، وصلى الله على من علم الدنيا التواضع بأبي وأمي وقلبي وروحي. دخل عليه أعرابي، فلما نظر الأعرابي إلى الحبيب النبي أخذته رعدة. الرجل ارتعش، ارتعد. النبي له هيبة، صلى الله عليه وسلم له هيبة. والله العظيم عمرو بن العاص يقول لو قلتولي اوصف النبي ما أقدر أوصفه، مع أنه كان معاه، بقول ما كنتش أقدر يعني أحد الطرف إليه إجلالا له. دي نظرة عمرو، هذه نظرة عمرو بن العاص رضي الله عنه. الشاهد لما نظر الأعرابي إلى النبي ارتعد، ارتعدت فرائصه. فرد عليه من علم الدنيا التواضع وقال هون عليك، انت خايف ليه؟ هون عليك، فإني لست بملك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في مكة. يا الله، والله العظيم لو فكرت في الكلمات دي، أنا أخاطب الآن الأمة كلها، يعني لو فكر القادة والملوك والحكام والأمراء والوزراء والعلماء ورجال المال في كلمات سيد الرجال، والله لرأينا التواضع يعطر البقاع والأسقاع. لكننا نلمح الآن كبرا وعجبا وغرورا واستعلاء على الخلق، وكأن الإنسان نسي أصله الذي خلق منه، ونسي فصله الذي وجد بعد ذلك بسببه. هون عليك فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في مكة. القديد يعني إيه؟ اللحم المجفف عن طريق الشمس، مش ما فيش حتى نار تنضجه، حطوه في الشمس لحد ما ينضج. اللحم المجفف عن طريق الشمس هذا هو القديد. فالله يأمر حبيبه ويقول فاصفح الصفح الجميل الذي لا يصاحبه سوء قول أو سوء فعل. هذا هو الصفح الجميل. أساء إليك أحد إخوانك وأردت أن تصفح عنه صفحا جميلة، بتبتسم سامحك الله، أسأل الله أن يغفر لي ولك. الله، يا سلام، هذا لا يفعله إلا الأقوياء، إلا الأقوياء، إلا أهل العز والمنعة. هذا هو الذي يصفح عن أخيه إن أساء إليه صفحا جميلا، لا يسيء إليه أبدا أثناء صفحه بقول أو فعل أو غمزة أو همزة أو لمزة. كل هذه صور من صور الإساءة. فهل امتثل المصطفى أمر ربه فاصفح الصفح الجميل؟ والجواب نعم. إيه ورب الكعبة، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وإن كان بعض علمائنا قد ضعف سند الرواية، وقد حققت ذلك في حينه بفضل الله أثناء شرحنا لفتح مكة، وذكرت الأحاديث كلها وبينت أسانيدها ومتنها، لكن كلنا يعرف موقفه صلى الله عليه وسلم يوم الطائف، كلنا يعرف موقفه صلى الله عليه وسلم يوم الطائف. والحديث في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ هي متصورة أن يوم أحد هو أشد الأيام على رسول الله، ولم لا وقد شج وجهه وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين وتعرض للقتل الحقيقي، بل لقد ألقى بعض الصحابة السلاح فعلا من أيديهم وانتظروا الموت في أي لحظة من اللحظات، ومر عليهم أنس بن النضر وحديثه في الصحيحين، وقال: لما ألقيتم السلاح؟ قالوا: قتل رسول الله، قتل رسول الله، فماذا نصنع بالحياة بعده؟ فقال لهم أنس: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد. نعم. فالسيدة عائشة تقول: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، أو أشد، وكلاهما صحيح، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، وهو من أشراف أهل الطائف، فلما لم يجبني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي، عدت وأنا مهموم على وجهي. أنتم تسمعوا الكلام كده ولا بيوصل؟ مستوعبين اللفظة دي؟ وأنا مهموم على وجهي، شايف حجم الهم، شايف حجم الهم اللي النبي شايله في قلبه، بدليل أنه من شدة الهم والحزن والألم لا يستوعب أي شيء حوله، فيقول: فلم أستفق، يا فلم أستفق، ما فقتش من الحزن والهم والألم إلا بعد حوالي 4 أو 5 كيلو من الطائف في مكان اسمه قرن الثعالب، عدت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. إلا بقرن الثعالب ده اسمه مكان، قرية تبعد عن الطائف حوالي 4 أو 5 كيلو تقريبا. أنا عاوزك تعيش المعاني، عاوزك تعيش بقلبك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان حاله. عدت وأنا مهموم على وجهي ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا جبريل عليه السلام. العظمة دي عظمة، جبريل أمين الوحي ينادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال: فناداني ملك الجبال: السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، لقد بعثني الله إليك فمرني بما شئت، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، والأخشبان جبلان عظيمان، يقال للأول أبو قبيس ويقال للثاني الأحمر، جبلان عظيمان معروفان لأهل مكة. قال: لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. وأنا أقول دوما: لو كان المصطفى ممن يثأرون لذواتهم وينتقمون لأنفسهم لأمر النبي ملك الجبال، فلحطم ملك الجبال هذه الرؤوس الصلدة والجماجم العنيدة لتسيل بحور من الدماء، لا ليراها أهل الطائف بالطائف فحسب، بل ليراها أهل الطائف بالطائف وأهل مكة بمكة. لكنه صلى الله عليه وسلم خرج وهو يحمل في قلبه ربيعا ينمو مع كل صباح، خرج وهو يحمل في قلبه أملا يكبر يرجو الله أن يخرج من أصلاب هؤلاء من يحمل بعد ذلك راية التوحيد والإيمان، ومع ذلك يصفح عنهم صفحا جميلا. لم يأمر ملك الجبال بالثأر له ولا بالانتقام. واحفظوا مني هذه الكلمات التي أرددها، أقول رؤية الدم تثير الدم، رؤية الدم تثير الدم، بمعنى إذا كنت في شجار مع مسلم آخر وضربك ضربة سال دمك، إن رأيت دمك استجمعت كل قواك للثأر والانتقام، فرؤية الدم تثير الدم للانتقام وأخذ الثأر، ودماؤه تنزف صلى الله عليه وسلم، وقد فعلوا به أخس ما يفعله الإنسان بالإنسان، ومع ذلك صفح صفحا جميلا وما ثأر لنفسه قط وما انتقم لنفسه أبدا. ومن يعفو يعفو الله عنه، فاصفح الصفح الجميل، وحياة النبي كلها صفح جميل، كلها صفح جميل، وكلها عفو عمن أساءوا إليه، عمن آذوه. وما أحوج الأمة الآن بل البشرية إلى أن تتعلم من سيدها وإمامها الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أين الساسة الغربيون والشرقيون الذين يتفننون الآن في إهلاك وإفناء الخلق والبشر وإيذاء الضعفاء والإساءة إليهم وسفك دمائهم وتمزيق أشلائهم تحت شعارات مضللة وتحت شعارات خداعة كالحرية والديمقراطية والتطهير العرقي إلى غير ذلك من ألفاظ الكذب الواضح البين؟ والله ما أساء رسول الله لمن أساء إليه قط، والله ما أساء لمن أساء إليه قط، بل عفى عن كل من أساء إليه. مشرك يسرق سيفه من على غصن شجرة علقه النبي ليستريح تحتها قليلا، والحديث في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله وغيره، فيسرق المشرك سيفه ويرفعه على رأس رسول الله وهو مستلق على الأرض يريد أن يهوي به عليه، وينظر إليه النبي والسيف على رأسه، والمشرك يقول له من يمنعك مني الآن يا محمد؟ فيقول صاحب القلب الموصول بالله، يقول الله الله، فيسقط السيف من يده، فيأخذ النبي بيده ويرفعه عليه ويقول من يمنعك مني. المشرك عارف إيه اللي يمنعه يا أخي، أنت قرأت الحديث لكن ما التفت إلى هذا المعنى. المشرك عارف، عارف عارف إيه، قال كن خير آخذ يا محمد، يعني يمنعني منك عفوك، يمنعني منك عفوك، كن خير آخذ، أنت معروف بخلق العفو. الله، أنت كنت الآن من لحظة بتقول من يمنعك مني ومصر على قتله بأبي وأمي وروحي، يقول كن خير آخذ يا محمد، يعني يمنعني عفوك. فيقول النبي لا، حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول المشرك الواثق في عفوه لا، مش هقول، غير أني أعاهدك ألا أكون في قوم يقاتلونك أو مع قوم يقاتلونك. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانطلق هذا الرجل في رواية إلى قومه ليقول يا قوم أسلموا، فلقد جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وسلم. كلكم حافظين مني يعني كررتها كثيرا قصة ثمامة ابن أثال، حديث جميل رقراق جدا في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وأنا والله يعني كلها خواطر تأتي بفضل الله ورزقه. يقول أبو هريرة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد. أصل ما بدخل بستان النبوة ما ببقاش عاوز أخرج، والله ما ببقى عاوز أخرج. وفي أمتع من هذا البستان؟ صلى الله وسلم وبارك على صاحبه، صاحب الخلق العظيم الذي زكاه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، عليه الصلاة والسلام. والتي قالت في حقه عائشة: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. بعث رسول الله خيلا قبل نجد، فجاءت برجل يقال له ثمامة بن أثال، وهو سيد أهل اليمامة، سيد أهل اليمامة. وكان هذا الرجل سبحان الله عنيدا جدا ومؤذيا للنبي وللإسلام غاية الإيذاء. ودخل به الصحابة المسجد النبوي وربطوه في عمود من أعمدة المسجد، في سارية يعني في عمود. ودخل النبي المسجد فوجد سارية مربوطا، فرصة. وجد ثمامة مربوطا، فرصة. ده هذا الرجل مؤذي، وهو الرجل المشرك، وهو الرجل الذي يصنع ويفعل. اقتلوه، اقطعوا رقبته بالسيف دلوقتي. لا لا لا، مش أخلاق النبي أبدا صلى الله عليه وسلم. ده رجل كافر ورجل مشرك ورجل مؤذي، وأساء إليك شخصيا يا رسول الله. فاقترب النبي منه ويقول: ماذا عندك يا ثمامة؟ يعني بلغتنا: ها، زي الحال، ايه الاخبار؟ انت عندنا دلوقتي، انت بين ايدينا، ماذا عندك يا ثمامة؟ كلمات جميلة. فيرد ثمامة بقوة غريبة جدا، انا اعجب لهؤلاء القوم. يقول له: عندي خير يا محمد، عندي خير يا محمد. ما هو الخير؟ شوف اللهجة، ان تقتل اول عبارة. أنا أقسم بالله أنه ما حمل هؤلاء على هذه اللهجة وهذه اللغة إلا ثقتهم المطلقة في عفو محمد بن عبد الله، أقسم بالله على ذلك. مش ممكن رجل في الأسر يتكلم بهذه اللهجة بهذه اللغة. قل له: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم. ده تهديد واضح، تهديد واضح. يعني إيه؟ بقول له: خلي بالك إن قتلتني اوعى تفتكر إن دمه يضيع هدر. لا لا لا، ده أنا راجل مصون الدم، وأنا راجل سيد في قومي، وأوعى تفتكر إنهم هيسيبوا دم كده يضيع أبدا. إن تقتل تقتل ذا دم، تهديد يا أخوانا واضح. وإن تنعم تنعم على شاكر. أنا كنت ذكرت قبل ذلك أنه من الأولى ألا يضع إخواننا من طلاب العلم رنينا للهواتف المحمولة الأذان أو القرآن أو الدعاء، لأن هذا امتهان للشعائر وليس من باب تعظيم الشعائر، ليس هذا من باب تعظيم الشعائر. يعني الأذان مثلا: لا إله إلا الله، لا إله، وقفل. ألو، لا إله، يا رجل اتق الله، اتق الله. قرآن الآن، اقفل. ألو، اهدى. ألو، تدخل في القرآن. دعاء، دعوات، تفصل. ألو، ما يليق هذا يا اخوان. ما اعرفش المشايخ مصرين ليه على المتصورين دي، يعني بقى ورع ودين وبتاعه. اللهم ارزقنا الاتباع. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني أرجو يعني ألا يضع إخواننا مثل هذا على هاتفه بعد هذه الكلمات. أسأل الله أن يرزقناكم الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. يعني إن أحسنت إلي الآن أنا رجل أصيل، مش هنسلك هذا الجميل أبدا ما حييت، ولا هنسلك هذا المعروف، وسأظل أشكر لك معروفك ما حييت. كلمة حلوة أوي، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل، تعطى من المال ما شئت. إذا بعت جنودك عشان يأسروني عشان عاوز فدية، خذ اللي أنت عاوز. فتركه صلى الله عليه وسلم. وفي غير رواية الصحيحين أمرهم بالإحسان إليه. هو ينفع يا مولانا مشرك يدخل الجامع؟ ينفع، بدليل هذا الحديث: ما دام قد دخل المشرك للتعرف على الدين. الله، مش المشرك ده نجس بقول الله تعالى، لقول الله تعالى: إنما المشركون نجس، المراد النجاسة المعنوية وليست النجاسة الحسية. فيجوز للمشرك أن يدخل إلى أي مسجد ما دام قد دخل ليتعرف على الدين، ولا يجوز لنا أن ننهره أو أن نطرده. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أما إن دخل للإيذاء أو لنجاسة المكان أو للإساءة إليه فلا، هذا هو القيد وهذا هو الضابط. تركه النبي ودخل عليه في اليوم الثاني: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال له مثل ما قال. ثم دخل عليه في اليوم الثالث: ماذا عندك يا ثمامة؟ عندي ما قلت لك يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل، تعطى من المال ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، أطلقوا ثمامة، يعني لا نريد منه لا فدية لا مالا ولا شكورا ولا أي شيء. فأطلقوه. الشاهد أيها الأفاضل، انظروا كيف حول عفو النبي الإساءة والبغض في قلب ثمامة إلى حب جياش وإلى عواطف فياضة. عاد ثمامة بعدما اغتسل في حائط، أي في بستان قريب من المسجد النبوي، وعاد ليقف بين يدي الحبيب النبي ليقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. ثم قال كلماته الرقراقة الجميلة: قال: يا رسول الله، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك. فأصبح وجهك الآن أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان على الأرض دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان على الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. انظروا كيف حول العفو والإحسان البغض في قلب ثمامة إلى حب جياش وإلى عاطفة نيرة مشرقة. فاصفح الصفح الجميل. قال الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وهذه نزلت في حق الصديق رضي الله عنه. وقال الله تعالى: والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وقال الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والآيات في الباب كثيرة جدا ولله الحمد والمنة. وقد ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، ومن الأحاديث الجميلة ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس. قال أنس: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، رداء يلبسه النبي من أرضية أهل نجران، وهو من الصوف الخشن جدا. قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي، أعراب عندهم غلظة وقسوة وجفاء، فجبذه بردائه جبذة شديدة، جبذه أي جذبه، أعرابي شد النبي من الرداء شد شديدة، ومع ذلك يقول أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، أي جذبته. أنت متصور معايا الموقف المشهد؟ عنق النبي عليه الصلاة والسلام تأثر من شدة الجبذة أي الجذبة من هذا الأعرابي. وبعد كل ذلك الأعرابي لازال في هذه الحالة العجيبة الغريبة المتفلتة، وهو يقول: يا محمد مر لي يعني مر لي بمال من مال الله الذي عندك، مر لي بمال من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي فضحك ثم أمر له بعطاء. أنا بقول ما يقدرش على دي إلا النبي بس صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أن يفعل هذا إلا رسول الله. عمر بن الخطاب وهو فاروق الأمة ومن هو بمجرد ما سمع زيد بن سعنة حبر اليهود يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنكم يا بني هاشم قوم مطل في سداد الديون، أي يضرب رقبته بالسيف؟ قال: والله لولا أني أخشى فوته، يعني غضبه صلى الله عليه وسلم وحزنه، لعلوتك بسيفي هذا. ما يقدرش. سبحان الله. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وهو واقف في الحديبية، وسهيل بن عمرو أو عروة بن مسعود الثقفي يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، مد عروة بن مسعود يده ليداعب بعض شعرات من لحية المصطفى. خلي بالك، وهذا جريا على عادة العرب في التلطف أثناء الحديث لمن أرادوا أن يتلطفوا إليه أو معه، يعني دي عادة عند العرب، يعني إذا أراد أحدهم أن يتلطف مع من يحدثه يمد يده ويداعب شعراته هكذا برفق ولطف، كأنه يريد أن يقول له بأنه يتقرب إليه أو يتودد إليه، خلاص يعني مداعبة رقيقة جميلة. والمغيرة بن شعبة واقف يظلل على النبي من شدة الحر، وعروة بن مسعود عمه أول ما مد عروة يده ليأخذ شعرات النبي ليداعبها، وإذ بالمغيرة بنصل السيف بماخرة السيف: أخر يدك عن لحية رسول الله قبل ألا تصل إليك يدك. مش ممكن، ما يقدرش. لا، أخر يدك، اوعى تمد يدك على لحية النبي. يا الله، حب عجيب. رضي الله عنهم جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على المعلم والمربي. الشاهد لا يفعل ولا يصنع هذا العفو وهذا الصفح إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه، أي حتى سال دمه، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يحكي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، رسول الله يحكي عن نفسه، رسول الله يحكي عن نفسه: كأني أنظر إلى رسول الله يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، بأبي وأمي وروحي. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، بالصرعة بضم الصاد وفتح الراء، بضم الصاد وفتح الراء، ليس الشديد بالسرعة والسرعة معناها الذي يصرع الناس ويغلبهم، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يعفو يعفو الله عنه. بقي من خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يكظم أي الغيظ يأجره الله. هذا جواب الشرط مجزوم بقى. ومن يكظم يأجره الله، ومن يصبر على الرزية يعوضه الله، ومن يبتغي السمعة يسمع الله به، ومن يصبر يضاعف الله له، ومن يعص الله يعذبه الله. اللهم اغفر لي ولأمتي ثلاثا. لا يتسع الوقت لشرح هذه الكلمات الجامعة، ولذا سنضطر إن شاء الله تعالى إلى لقاء آخر، ربما إلى لقاء بعده، ونترك الفضل والرزق لله سبحانه. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يجزي عنا نبينا خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.